أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: يا علي، إن لك في الجنة ما لو قسم على أهل الأرض لوسعهم. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في هذه المسألة، أي في كيفية صلاة الآيات. قرأنا نحن بالأمس لهذه النقطة، لكن يعني لربط البحث قال: وهذه الصلاة، يعني صلاة الآيات، ركعتان في كل ركعة ماذا؟ سجدتان وخمس ركوعات وقيامات. قلنا كصلاة الصبح ركعتان، ولكن فيها ماذا؟ فيها هي ركعتان فيها خمس ركوعات، وكل ركوع هو بيعقبه ماذا؟ قيام، ولكل ركعة سجدتان كما قلنا. وقلنا ويجب فيها النية والتحريم، يعني لابد أن تكون النية والتحريم، تكبيرة الإحرام وقراءة الحمد وسورة، ثم ماذا؟ ثم الركوع، ثم يرفع رأسه منه إلى أن يصير قائما مطمئنا. احنا بالأمس لم نقرأ شيء من الروايات لضيق الوقت، نحاول أن نقرأ بعض الروايات ولكي يتضح المطلب، هذا من جهة. من جهة أخرى المصنف سوف يستعرض آراء في المقام، أو بعبارة أخرى أن نقول ليست يعني بآراء، لكن يقول بأنه يعني عنده بعض الآراء في المقام في مسألة كيفية التعاطي مع الضابطة التي سوف يذكرها، ضابطة الركوعات، ضابطة السورة، ضابطة تبعيض السورة وما شاكل ذلك سوف يأتينا. عندنا الروايات بلا إشكال، يعني كونها خمسة، يعني خمس ركوعات وخمس قراءات وكذا. للأخبار عندنا خبر عبد الله بن ميمون، يعني كونها أول الركعتين، هذا هذا الخبر عن جعفر عن أبيه عن آباء عن الإمام الباقر عن الأئمة عليهم السلام، يقول أو قالوا: إن كتبت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى بالناس ركعتين. إذن هذه الرواية وهذا المستند دليل على أن صلاة الآيات ما هي ركعتان فقط، وليست أكثر، لا أقل ولا أكثر. هذا أولا. الأمر الثاني يعني كيفية الصلاة، وردت عندنا في روايات، نقرأ بعضها عشان ما أطلب بعد يتضح. عندنا صحيح الفضلاء عن كليهما أو أحدهما. صحيح الفضلاء يعني يرويها الطبقة مثل محمد مسلم وزرارة والفضيل بن يسار، هؤلاء اجتمعوا على هذه الرواية، يعني هؤلاء الأقطاب إن صح التعبير، يعني فقهاء مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، رووا هذه الرواية سموها صحيح الفضلاء، بل يقولون سند أعلائي، يعني هذا بعد سند عالي جدا ليس سندا عاديا. يعني هؤلاء الناقلين لهذه الرواية سموهم الفضلاء، ومن هذا يعني أكابر وأعظم رواة الأئمة سلام الله عليهم أجمعين، كمحمد المسلم وزرارة والفضيل بن يسار وجميل بن دراج وغيرهم. طبعا في كل طبقة تقريبا تجد بلا إشكال خواص لأمة سلام الله، طبعا وأبعاد متعددة، يعني فضلاء قد يكون على مستوى الفروع الآن كمحمد المسلم وزرارة، وعندنا فضلاء على مستوى المعارف والبحث العقائدي، كما لو نقل رواية في المعارف هشام بن سالم وهشام بن الحكم ومثلا الريح المحاربي، وهؤلاء طبقة هم نسميهم نستطيع أن نسميهم فضلاء، لكن فضلاء في ذلك تخصص صح التعبير. هذا نقطة أشرنا إليها، قلنا بأن الأئمة سلام الله عليهم السلام انتهجوا هذا النهج، وهو أنهم خصصوا من أصحابهم، يعني لكل فئة ماذا تخصص في نقل المعارف، بل أكثر من ذلك خصصوا حتى في التخصص. أشرت إلى هذه النقطة ربما في بحث سابق طويل العهد ربما ذكرناه، بأن مو فقط الأئمة سلام الله عليهم مثلا في أصول الدين فقط، وعندنا في فروع الدين لا، حتى في فروع الدين تجد هناك اختصاصيين، مثلا البعض يروي روايات الحج أكثر من غيره كمعاوية بن عمار. نشوف أنت تبحث روايات الحج ترى عن معاوية بن عمار من أجل أصحاب الأمة، ننقل روايات عديدة في هذا الفرع تجد غيره مثلا أكثر بسبب اهتماماتي في هذا المجال. فعلى مستوى البحث العقائدي تجد سبحان الله القضية نفس الكلام هو الكلام، تجد مثلا مو فقط في مجمل أصول الدين، لا في التوحيد تجد مثلا هشام بن سالم ينقل روايات خاصة في التوحيد ومتخصصة عن صحة التعبير. في روايات مثلا الإمامة مثلا تجد هشام بن سالم، هشام بن الحكم، تجد محمد بن أبي عمير مثلا، تجد فلان على مستوى المعارف الراقية والعالية جدا أو مسميها بالأسرار الخاصة، تجد جابر بن يزيد الجعفي اللي هم الأجلاء الثقات. هذا جابر بن يزيد الجعفي حتى عند علماء السنة وعلماء الجرح عندهم ثقة صدوق. هذا شوف الألباني اللي هو المعروف ناصر الدين الألباني، هذا شيخ ناصر الألباني المتأخرين اللي يعتبروه إمام في الجرح والتعديل. هذا الألباني عندما يأتجاب بن يزيد ينقل عنه نقولات بأنه رجل ثقة جليل صدوق كذا 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 كذا، أصلا لا إشكال فيه. ولكن وين مشكلته؟ أحسنتم، أنه يؤمن بالرجعة ويؤمن بأن الوصايا لعلي بن أبي طالب بعد رسول الله، هذه مشكلته فقط، ولا ما يضبطون عليه والعياذ بالله كذبة أو مزور أبدا. بل بعض علماء السنة الكبار وينقل عن الظاهر ناصر الألباني يقول بأنه لو لم يكن هذا صدوق لما كان عندنا صدوق أصلا من شدة صدقه ونزاهته ومعروفيته، يعني عرفوه العامة والخاصة. احنا بعد بعض أصحاب الأئمة سلام الله عليهم معروفين عند العامة والخاصة، يعني لا يشك أحدهم لا من الطرف السني ولا من الطرف الشيعي ماذا في نزاهتهم وصدقهم ومكانتهم أصلا، ما أحد يجرأ. نعم إذا بيشكلوا عليه ونشكلوا عليه في عقيدة فقط، هذا افترض شيعي افترض يقول بي كذا في الأمة، افترض هكذا يقول بالأمة، لا سمح الله فقط. فجابر من يزيد الجعفي هذا عجيب، هذا متخصص في أسرار أهل البيت سلام الله عليه، تعبير السيد الخوي كان يحمل أسرار آل محمد صلى الله عليه وآله. أحسنت على لغتنا من إنجاز التعبير، يعني ذلك من الطبقة الراقية في المعارف التي أصلا الأمة يحرمون على أن ينقلون بعض المعارف الآخرين لعدم تحملها. لاحظوا عندنا هذا حديثنا صعب مستصعب لا يتحمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان، أو لا يتحمله إلا نحن أصلا من الأسرار. حتى من الأسرار أصلا لا يمكن حتى أعطاني جابر أصلا. بعض الروايات وجدتها عن الإمام في الاختصاص الشيخ المفيد عن الإمام الصادق سلام الله عليه كذا في رواية المفضل بن عام من أصحاب الأسرار ينقل كذا كذا ويقول قال الإمام الصادق يعني عندما سأل الإمام الصادق عن جابر بن يزيد الجعفي قال جابر بن يزيد الجعفي كان لنا كما كان سلمان لرسول الله. وسلمان عظيم أو شأنه عظيم منا أهل البيت كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حامل الأسرار الخاصة. هذه معارف مولانا الآن، مو أنت لا تتعجب الآن تقول والله شلون يعني أنت تعرف العلوم الآن المادية الآن الطبيعية تجد فيها أسرار تعطى لكل أحد. الآن العالم يتصارع على التكنولوجيا اليورانيوم، لو يطلع هذا المتخصص مستعد تدمر الدنيا فيه. حتى المعارف فيها تعبيرنا أمور نووية، يعني اللي ما يتحملها قد ينفجر أصلا، ينفجر معارفية وهي أخطر. في كل علم اطمئن أسرار حتى في الطب. أنت المتخصصين بروفيسور قرار لا تعود طبيب العادي ما البكالوريوس ولا ماجستير حتى دكتورة، وحال المتخصصين عندهم من الأسرار لا يستطيع أن يعطي حتى الدكتور الذي تحته. لماذا؟ ما يتحمله. افترض يقول له الآن مثلا أنا أستطيع عندي علاجات خاصة للقلب مثلا، افترض نقطة في القلب أنا أحركها مثلا باب التقريبة يحيى الإنسان مثلا. الآن مثلا ما يقول بعض العلاجات موجودة لكن الدول الكبرى فلن تتحكم فيها، الدكاترة الكبار يتحكمون فيها ما يطلعوها للناس، بقى ما عندهم هم علاجات حتى للسرطان ولا للإيدز وغيره وغيره. هي هم تدخل عنصر التجارة فيها، لأن لو طلع للناس الناس طابت ما يحتاجوا لها مصانع وشركات تجارة وأطب وكذا. التفت على كل حال باب التقريب يعني. فشاهد إذا مسألة واقعا إخواني ذي مسألة يعني أنا أقرب لك الفكرة، لا الإنسان لا يستوحش شلون أسرار الدين يعني ما لا طبيعي فيه يعني. أنت الآن كل ما تتقدم كل مرحلة بالنسبة لك تتقدم معارفيا، المرحلة السابقة تصير المرحلة اللاحقة تصير مخفية بالنسبة للمرحلة السابقة. وتقدم أكثر بعد ترض مسيرة جهاد علمي طويل في البحوث الفقهية ولا الأصولية ولا التفسيرية ولا حتى العقائدية، تجد بأن معلوماتك اللي الآن بعد 30 سنة من دراسة الحوزة قياسها مع اللي أول ما جيت وين؟ أول ما بدأت لمعة ولا مكاسب، الآن تمحضت العلوم بشكل كبير في الخارج، ترى أصبحت محققا تدقق كذا، تستنبط تستنتج تستدل. نفس الشيء في المعارف الإلهية، كما الآن تدرس دورة عقائدية مختصرة تتوسع تدرس دورة أوسع، إن جونا الآن تحضروا المذاكرة يصير فارق كبير بين باب الحادي عشر وبين وين؟ ثم حق اليقين، لأن في معارف لا تصل عن تلقان من هناك إلى وين؟ إلى الباب الحادي، من مقتضى المرحلة. ولو ننقل عليه صداع من واذا استيحاش وعدم الاستيعاب، طبيعي طالب توجهي مثلا ترد سنة يدرس له بالحوزة غير طالب مثلا امتد في جدي 5-6 سنوات يتقبل تلك المعارف أكثر فأكثر. هذه جدا طبيعية من أخواني، احنا كنا في هذه النقطة. إذا مسألة واقعا أي تخصص الأصحاب وما إلى ذلك، نعم احنا كنا في صحيح الفضلاء، هذه كل الكلام من صحيح الفضلاء. إذا كما عندنا فضلاء على مستوى الفروع عندنا فضلاء على مستوى الأصول، بل في كل تخصص تجد فضلاء أول خاصين وأخصائي ونماذج عالية خاصة فيه، وهذا أمر كما قلت أنا قررت لك بالأمور في الدنيا نجدها، فكيف ماذا يعني في الأمور المرتبطة بعالم الطبيعة والمادة، فكيف بعالم النفس عالم الروح عالم العقل عالم كذا، التي تجد التعبير الإمام عليه السلام الله عليه كل وعاء يفيض ما فيه أو يضيق ما فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع. هذه النفس هذه الروح التي تتمدد بالعلم والمعرفة وتزداد وتشتد لكي تصل إلى مقامات عالية. على كل حال أخواني، هذه رواية إذن صحيح الفضلاء، هذه رواية ماذا تريد أن تقول كما سنقرأ إن شاء الله، فقط تذكر الآن الكيفية التي تصل بها ماذا صلاة الآيات. وصحيح الفضلاء عن كليهما أو أحدهما، كليهما يعني عن الإمام الصادق والإمام الإمام الباقر والإمام الصادق، أو أحدهما يعني فقط مما عن الباقر أو عن الصادق، هذا معناه يعني. لأن ذي الفضلاء بعضهم ما يصرحون بالاسم، يقول سألته وأجاب، قال لي سيدي وأجاب، أما للتقية أو لا متعارف بيناتهم يعني، أن هذا الضمير يرجع لمن؟ إلى الإمام المعصوم. ولكن إذا كانت المضمرات في نكتة رجالية درائية، إذا كان المضمر شخصية مثل محمد بن مسلم زرارة فلان على مستوى الأصول جابر بن يزيد على مستوى كذا، بلا أشكال هو من يقصد الإمام، لأن هؤلاء لا يروون روايات إلا عن من؟ عن الإمام المعصوم. إذا كان المضمر لإنسان عادي مو من ذيك الطبقة، هذا بعضهم يتوقف في رواياته من جهة أنه ربما سأل أحد العام مش مدري أحد، قال سألته وأجاب، فما نجعل حجة مثلا بعض ما كذا. على كل حال بحث في محل. قال وصحيح الفضلاء عن كليهما أو أحدهما في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، معذرة إن صلاة عذر إن صلاة، يقول الإمام إن صلاة كسوف الشمس والقمر عن التقليد كل تقليد والرجفة والزلزلة، كأن الرجفة غير الزلزلة، وما الرجفة شيء الزلزلة شيء آخر، على كل حال 10 ركعات وأربع، شنو 10 ركعات؟ ركوع مو ركعات مقصودة، 10 ركعات و4 سجدات صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله والناس خلفه في كسوف الشمس إلى أن قال فتكبر بافتتاح الصلاة، ثم يعني تكبر تفتتح الصلاة بتكبيرة الإحرام، ثم تقرأ أم الكتاب يعني الحمد وسورة، تقرأ الحمد وسورة، ثم تركع ثم ترفع رأسك من الركوع، فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع ثانية، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع ثالثة، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الرابعة، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الخامسة، فإذا رفعت رأسك من بعد الخامسة ماذا تقول؟ سمع الله لمن حمده، ثم تخر ماذا؟ ساجدا، فتسجد سجدتين، ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت إن في الأولى قلت وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرقها. الآن ذيك الكيفية الأولى واضحة، الكيفية الأولى الحمد وسورة كاملة أيوة هو. ثم ترك وهكذا خمس وخمس عشر، واضح موضوع القنوط كذا يأتي إن شاء الله. إن أقنط مثلا مستحب قنوط خب مستحب، واضح إخوان هذا. الآن يسأل السائل إذا أنا لا بقرأ سورة الآن وأريد أفرقها على اختصارا، خصوصا قد يكون سؤال مستعجل الآن بنجلي مثلا الحضور مثلا جماعة ويستطيعون على تلك الصلاة مثلا. قال قلت وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرقها ففرقها بينها. قال أجزأه أم الكتاب في أول مرة. إذا يريد يفرق يقرأ الحمد وجزء من أين؟ من السورة، ثم يركع فيأتي ماذا؟ يكمل تلك السورة بعد، ما يحتاج إلى أم الكتاب إلى الحمد، وهكذا يكمل هذه السورة على خمس ركعات كما مثلنا بالأمس على رئيس الأخوي عليه الرحمة قل هو الله واحد بسم الله الرحمن الرحيم آية يعتبرها، بسم الله آية، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد آية ثانية، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أو كفوا أحد. عند السيد أخوي بعض الأعلام ظاهر منهم أهل السيد الثاني الله يحفظه عنده استشكال في مسألة أنه يعني جعل البسملة لوحدها لازم نضمها نضم معها آية. لا لا مو بالضرورة، هي آية بلا إشكال، ولكن في المقام في مستوى الأمر عنده ربما مثلا من روايات أخرى يستفيد منها بأنه لا تغني عن آية أخرى معها، يعني هي آية بلا إشكال لكن لا تغني عن آية أخرى، خصوصا في كلام في مسألة بسم الله الرحمن الرحيم هل هي أصلا جزء من كل سورة أو لا أصلا مكررة. طبعا عند الإعلام المحققين الأكابر لا هي جزء من كل سورة، يعني آية من كل سورة. بل السيد الإمام عليه الرحمة يقول كل بسم الله الرحمن الرحيم في سورة لها معنى يختلف عن المعنى الآخر في السورة الأخرى، يعني بسم الله الرحمن الرحيم مو مكررات ذي، هذه كل 114 آية بسم الله الرحمن الرحيم كل واحدة تختلف عن الأخرى في المعارف في المعنى في كذا. مثل ألا ما إيش هذه سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذا مو مكررات ذي، شوف كثر حصان ذي تعتبر ما كم واحدة جزء 20-30 واحدة، لكن ما كلها مكررة كل واحدة لها معنى لا ترتبط بمجال آخر سبحانه. أي مع القرآن عجاز. لاحظ قال فإن قرأ خمس سور قال أجزأه أم الكتاب في أول مرة، فإن قرأ خمس سور مع كل سورة أم الكتاب فإن قرأ خمس سور مع كل سورة أم الكتاب. إذا يريد يقرأ خمس سور بس يصير القاعدة أحسنتم مع كل سورة يصير فاتحة تجيبها، أيوة إلا ما يمكن ضعف تصير. نعم والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع، هذا يأتينا إن شاء الله بحث القنوت متى نقنت. فإذا فرغت من القراءة ثم قنت في الرابعة مثل ذلك ثم في الثالثة ثم في الثامنة ثم في العاشرة، هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله. هذه رواية إخوان، رواية أخرى كذلك، هذه الرواية طبعا موجودة والرواية اللي بنقرأها بعد في الوسائل باب 7 من أبواب صلاة الكتب حديث 71، هذه الرواية الأخرى كذلك. وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف كسوف الشمس والقمر قال 10 ركعات وأربع سجدات يركع خمسا ثم يسجد في الخامسة ثم يركع خمسا ثم يسجد في العاشرة، وإن شئت قرأت سورة في كل ركعتين وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعتين، فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة كتاب. بعدين أكو تلازم لأن إذا تريد تقرأ سورة كاملة بالضرورة تأتي ماذا معها قبلها ماذا فاتحة الكتاب، واضح؟ هذا تلازم ضابط كما سيذكر إن شاء الله والمادة الشارع. وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى ولا تقل سمع ولا تقل سمع الله لمن حمد لمن حمد في رفع رأسك من الركوع إلا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها. يعني هذا التكبيرات الركوع لا تقل كل واحدة تقول سمع الله، لا سمع الله لمن حمد لمن فقط، للأخيرة التي يأتي بعدها ماذا؟ السجود. هذه أمر واحد فعل بعد تقريبا حين المطلب واضح. الآن جاي نطبق العبارة بعد، لأن هذا الروايتين الذي قرأناها الآن كافية في تحديد معالم هذه الصلاة. واضح؟ ارجع إلى المتن، لأن يعني الكتاب نقرأ ثم يذكر شيء في الضابط ما مشكلة نطبقها وصار للوقت. قال وهذه الصلاة ركعتان في كل ركعة سجدتان وخمس ركوعات وقيامات وقراءات، يعني هم خمس قراءات، ويجب فيها النية والتحريم وقراءة الحمد وسورة ثم الركوع ثم يرفع رأسه منه إلى أن يصير قائما مطمئنا ويقرأهما، يعني يقرأ الحمد وسورة هكذا خمسا. واضحة ما أشرع بعد قرأنا في الرواية بعد رواية أوضح. ثم يسجد سجدتين ثم يقوم إلى الثانية ويصنع كما صنع أولا، هكذا هو الأفضل. ويجوز له الاقتصار على قراءة بعض السورة ولو آية، ويجوز له الاقتصار على قراءة بعض السورة ولو آية كما قلنا لكل ركوع، ولا يحتاج إلى قراءة الفاتحة إلا في القيام الأول، فقط في القيام الأول يعني قبل الركوع الأول هنا يقرأ الفاتحة وجزء من السورة، الركوعات الأخرى الأربع المتبقية فقط تكميل الآية. الآن طبعا تكميل من حيث انتهى يقدم يؤخر هذا من الخلاف راح يذكره المصنف، خلاف بيننا تقريبا بين ما نقول لنا شبه للعلى، لكن هني عند آراء المصنف بعضهم لا يتقبله على كلها. قال ولا يحتاج إلى قراءة الفاتحة إلا في القيام الأول. ومتى اختار التبعيض يعني حاول أن يبعض في السورة فيجب إكمال سورة في كل ركعة مع الحمد مرة. الآن أنا ابتداء أصلا بختار الصلاة الخفيفة بتعبيرنا إحنا العوام، نقول الصلاة الخفيفة صلوبنا الصلاة الخفيفة، يعني أختار الحمد مع ماذا سورة أجزئها، فهذا الواجب عليه في الركعة الواحدة يعني التي هي عبارة عن خمس ركوعات، الحمد مرة وسورة أوزعها على الخمس الركوعات هذه. هذا هو قال فيجب إكمال سورة في كل ركعة مع الحمد مرة بأن يقرأ في الأول الحمد وآية ثم يفرق الآيات على باقي القيامات بحيث يكملها في آخرها، يكملها أين؟ في آخرها. ولو أتم مع الحمد في ركعة سورة أو في ركعة سورة، ولو أتم مع الحمد في ركعة سورة أي قرأ في كل قيام منهما الحمد سورة وبعض في الركعة الأخرى كما ذكر جاز، لاحظ جاز، بل لو أتم السورة في بعض الركوعات وبعض في آخر جاز. هنا طبعا عندنا ركعتان في سورة في صلاة الآيات، أستطيع وعندي كيفية أستطيع أن أصلي ركعة بكيفية وركعة ماذا بكيفية أخرى، ما عندنا مشكلة، روايات مطلقة وواضحة وذكرت بعض. لاحظ في الركعة الأولى آتي خمس سورة للحمد وخمس سور صحيح، بعدها في الركعة الثانية أأتي بالحمد وسورة وزع على خمس الركوعات. ما دي واضح هذا المطلب. ومن هنا أكثر من ذلك يقول بل لو أتم السورة في بعض الركوعات وبعض في آخر ماذا جاز، لأنه كما قلنا في صحيح الحلبي هذا هم يستفاد من هذا المعنى، وإن قرأت نصف سورة أجزأك لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى ولا تقل سمع الله. يعني أستطيع مثلا ثلاث ركعات أبعض وركعتين أقرأ ماذا الحمد والسورة، ترى أقرأ الحمد والسورة الحمد والسورة ثم في الركعة الثالثة والرابعة والخامسة أفعل أقرأ الحمد وسورة وزع على ثلاث ركعات، يعني أدمج بين الطريقتين في نفس الركعة الواحدة. كل هذا للإطلاق الموجود ولا إشكال في ذلك. على ماكو منافاة، احنا ما عندنا شرائط إلا أن تكون السورة غير مكررة، المهم سورة يعني ما عندنا إطلاق من هذه الجهة إلا التتو مقيد الشيء، ما في ذهن هذا الأمر إلا عادي يعني. قال الآن هذا تمام الكلام، هذا فقط يتكلم عن الضابط، ما عندنا هم مطلع جديد، فقط الضابط عنده. وعلى كل حال قال عنده آراء في المقال اللي قلت لك، هذا المواطن اللي تقريبا له في رأي خاص. قال والضابط أنه متى ركع عن سورة تامة وجب في القيام عنه. ماذا عنه في هذا يعني عن هذا الركوع؟ الحمد. متى ركع عن سورة تامة؟ سورة تامة يعني غير الحمد، يعني انت مجرد تركع وانت قبل مسوي سورة تامة، ما هو واجبك في الركعة الثانية؟ احسنتم، الحمد واما سورة او بعضها حسب الموجود يعني، او حسب اللي قلنا اختلاف الكيفية. قال والضابط انه متى ركع عن سورة تامة وجب في القيام عنه الحمد، ويتخير بين اكمال سورة معها يعني مع الحمد وتبعيضها يعني تبعيض السورة، ويتخير بين اكمال سورة معها يعني مع سورة الحمد او يبعضها. ومتى ركع الضابط الثانية، ومتى ركع عن بعض سورة تخير في القيام بعده، في القيام بعد من؟ بعد هذا الركوع، بين القراءة في موضع القاف وماذا؟ ومن غيره. يعني إما أن تكمل أو لا، يجوز لك الآن على هذا رأيه، طبعا بعضهم يضعف هذه بعض الأقوال، على كل حال بحثوا في محله تنبع عليكم في العمل، أخذ رجوع إلى الفتاوى كل اللي ما رجع. الشهيد الثاني عليه الرحمة يقول بأنه ما عندنا بالضرورة حسب ما يستفيد من الأدلة، ليس بالضرورة أني ماذا بالضرورة أكمل من حيث وضع، لا أقدر حمها أتقدم يعني أجيب الآية نفس اللي جبتها أنا وأكمل عليها آية، طبعا مو فقط أختصر على الآية ذيك. فيقول يجوز أن أتقدم وأتأخر. ومن هنا قال تخير في القيام بعده يعني بعد هذا الركوع بين القراءة من موضع القاط واضح، ومن غيره يعني من غير موضع القاط، من السورة متقدمة أو متأخرة. قال من السورة متقدما ومتأخرا، ومن غيرها أي من غير السورة المقطوعة، بحيث يتركها ويجب ماذا ويشرع بسورة أخرى أصلا. لكن هذا الأقوال كلها بعض المحققين أو بعض المحاشين يعتبرها ضعيفة أصلا، خلاف ما عليه الروايات ما ذكرت هذا المعنى. قال وتجب إعادة الحمد فيما عدل أول، أي يعني فيما عدل أو شرع في الركوع التالي من موضع قطع السورة في الركوع السابع. يعني بعبارة أخرى متى تجب الحمد؟ على الضابطة السابقة، إذا أراد أن يبدأ بسورة جديدة هنا ماذا يجب؟ يجب على الحمد السابقة أولا فاتحة. لكن لا، الآن هو ما يريد يجي يأتي بسورة جديدة، يعني يكمل ما تقدم، إما من موضع ما تقدم أو كذا، المهم لا يأتي بسورة جديدة. هنا ماذا يكون عليه؟ لا يأتي بالحمد. واضح النقطة. قال وتجب إعادة الحمد فيما عدا الأول مع احتمال عدم الوجوب، يعني عدم وجوب الحمد، لأنه نحتمل عدم وجوب الحمد أين؟ في الجميع. شلون في الجميع؟ يعني سواء شرع من موضع القاطع أو من غيره من السورة متقدما أو متأخرا أو من غيرها أصلا، لاحظ أو من غيرها.
لكن هذا لا يلزم أنه يأتي بسورة يقطع من سورة جديدة، فلا يلزم أنه يأتي بسورة ناقصة، يعني لأنه نعم في الصلاة نقول أنه لابد أن يأتي بسورة ثانية.
إما هو هذا حين كلامنا ويا المصنف رحمة الله عليه، بأنه هكذا المفروض كما هي الحمد وسورة كاملة، إما سورة مع الحمد مع كل سورة سورة كاملة، أو تأخذ سورة تجزئة. إحنا المصنف المشكلة ماذا؟ هو قال لا، ما بالضرورة نحن ما أن نكمل أصلا يعني. هذا اللي بعضهم قلت كما قلت لا يقبل هذا الكلام من المصنف. ما أدري إذا في كلام آخر. عندهم هكذا؟
نعم يجوزون حتى آية واحد في سنة.
هنا شوف هذه اللطيفة يا أخنا، قال والضابط أنه متى ركع كذا. خلنا نشوف هذه وتجب عن هني الحل المحشين هذا الفخر رحمة الله عليه أستاذ وجداني فخر، يقول المراد من الأول هو قراءة آية من موضع القطع من سورة. لاحظ لمن يقول وتجب إعادة الحمد فيما عدا الأول مع احتمال عدم الوجوب. هنا ماذا يريد؟ يقول المراد من الأول هو قراءة آية من موضع القطع من سورة، ففيه لا يجب إعادة الحمد، لكن فيما عدا وهو قراءة آية من غير موضع القطع من السورة متقدما أو متأخرا أو قراءة آية من غير السورة التي قطعها، ففي كل تلك الأقسام يجب إعادة الحمد. إذن الشهيد الأول الشهيد الثاني عنده رأي آخر، وهو سواء أنت ما يتجب الحمد عنده سواء ماذا يعني أتيت بموضع القطع، يعني أكملت موضع القطع من السورة السابقة أو تقدمت رح جبت آيات متقدمة أو آيات متأخرة من نفس السورة أو أصلا آيات من سورة أخرى، كل عند الشهيد الأول الشهيد الثاني ما هو؟ لا تجب إعادة الحمد. وهذا المشكلة هني يقول أحد الشراح المحققين يقول لا فقط ذلك، يقول ففيه لا يجب إعادة الحمد، لكن يعني متى لا يجب سورة الحمد؟ إذا أكمل من حيث وقف في تلك السورة، يعني من حيث قطع، وإما لكن فيما عدا وهو قراءة آية من غير موضع القطع من السورة متقدما أو متأخرا، متقدما أو متأخرا من غير الموضع، هذه الفرض الأول، أو قراءة آية من غير السورة التي قطعها، راح نجيب لها آية من غير السورة التي قطعها، ما هي سورة، آية فقط. وفي كل تلك الأقسام يجب إعادة الحمد عندنا، لكن عند المصنف أحد العبارة هكذا يقول ومتى ركع عن بعض سورة تخير في القيام بين القراءة موضع القطع ومن غيره من السورة متقدما ومتأخرا ومن غيرها وتجد إعادة الحمد في معذرة قلت ما هو رأي الشهيد الثاني، لا رأي الشهيد هكذا. إذا الشهيد الثاني يرى بأنه إذا أنت تكمل من الموضع الذي قطعت فيه هذا بلا إشكال لا يجب عليك إعادة الحمد، هذا ما عاد الأول، بينما في الصور الأخرى تجب إعادة سورة الحمد سواء تقدمت أو تأخرت أو جئت بآية من غير السورة التي قرأتها، هذه وين الصور الثلاثة الآن يجب فيها الحمد، وإن كان وقال مع احتمال عدم الوجود في الجميع، هذا الإشكالية عليه. احتمال احسنتم سواء شرع من موضع القاف او من غيره من السورة متقدمة متأخرة او من غيرها، وهذا قلنا الذي تعينه الروايات لنا ما هو فقط من موضع القاف، لكن الصورة الثلاثة الاخرى لا يجب عليك سورة الحمد اصلا. من هنا هني هذا المصنف ذكر توضيح، وقال توضيح ان في المقام صور، الأولى أن يقرأ الحمد وآية من سورة مثل آية قل هو الله أحد من سورة التوحيد فركع وقام، فلو أراد أن يقرأ من موضع القطع من سورة التوحيد وهو الله الصمد، يعني الله أحد الله الصمد، فلا يجب قراءة الحمد ثانية لأنه من موطن القطع. والثانية أن يقرأ الحمد ومقدار من السورة مثل قل هو الله أحد الله الصمد فقطع وركع وقام وأراد أن يقرأ آية من التوحيد متقدمة من موضع مثل قل هو الله أحد فيجب عليه حينئذ قراءة سورة الحمد ثانية، لأن تقدم المفروض قلت قل الله أحد الله الصمد، المفروض تكمل لم يلد له راح ذا وين نفس السورة يعني نفس الآية التي ذكرها سابقا قل هو الله أحد الله الصمد فرضا، هذا شيء غير إن يجب عليه أن يأتي بسورة الحمد والفاتحة. والثالثة أن يقرأ الحمد ومقدارا من التوحيد مثل قل هو الله أحد الله الصمد فقطع وركع وقام، فأراد أن يقرأ آية متأخرة من موضع القطع يعني ما يوصلها ما جاب لم يلد ولم يولد راح وين كفوا أحد، ماذا هذا الحكم؟ قال ففيها أيضا يجب قراءة الحمد ثانية. والرابعة أن يقرأ الحمد ومقدارا من التوحيد في الركعة الأولى في الركوع الأول، مثل قل هو الله أحد الله الصمد فقطع وركع وقام، فراد أن يقرأ آية من سورة القعد، إنا أنزلناه في ليلة القعد. ففي هذه الصورة أيضا تكون قراءة سورة الحمد واجبة. وأضع صور الأربع. إذن عندنا هذه الصور، عندنا أربع صور. الأولى لا يجب فيها الحمد لأنها من حين القطع، إكمال من حين القطع. الصور الثلاث ماذا يجب فيها الحمد؟ واضح أنا أتصور حين بعض الصور واضحة بعد. أحسن تشير جزاكم الله. اي ما ينافي، بس اي بس تكمل من حيث ما تقطع. اي ما اي ماكو اي مشكلة، ما عندنا اي
مشكلة.
اي لا مشكلة، اي بلا اشكال التعمد اي باطل، لان لا عندنا هذه امور تعبدية، وعندنا فقط طريقتان و ان صح التعبير ماذا كيفية للصلاة، بعدين نروح نخترع كيفية أخرى مشكلة. يعني الأمور خصوصا بالشرعية أمور تعبدية. اقرأ هذا المطلب شباب تسأل. قال وتجد إعادة الحمد فيما عدا الأول مع احتمال عدم الوجوب في الجميع، قلنا هذا عليه إشكال. ويجب مراعاة سورة ماذا فصاعدة، يعني في خمس قيامات بعد قراءة الحمد في القيام الأول، يعني الراعي سورة وصاعدة، يعني ما أقرأ أقل من سورة، ما يجوز لي فقط أجيب في الركعة الأولى خمس فاكعات، أجيب لي مثلا أدخل في سورة لكن تخلص الركعات وتخلص السورة، فلازم أوزع السورة ترض على آيتين على ثلاث على أربع حتى على ترض، اخترت لي سورة فيها 20 آية، فأجعل في كل ركوع كم؟ أربع آيات، مو والله أجيب لي آيات على راحتي واحدة ثنتين أربع ثلاث، هذا تنتهي الركوعات الخمس ولم تنتهي السورة، هذا هم مشكل، لأن يجب من الواجب عليه سورة في كل ركعة بعد الحمد مع ماذا؟ مع تمامها، أو لا آتي بعدة سور ما عندي مشكلة، أما بخمس سور أو بسورتين، ولكن ألاحظ الضابطة مع كل سورة ماذا؟ سورة الحمد. لا سورة كاملة، يعني أنا الآن مثلا أجيب لي في الركعة الأولى كم خمس ركعات، أجيب في الركعة الأولى الحمد مرة وأأتي بقل هو الله واحد مرتين، يعني أجزئها فقط على جزئين، يعني ثلاث آيات وآيتين مثلا. في الركعة الثالثة أأتي بالحمد وأفتر الصورة اللي أنزلنا ووزعها على ثلاث ركعات، فيصير صار عندي مرتين الحمد وماذا مرتين الحمد وماذا اخواني وسورتين بعد، ما عندنا مشكلة. هذا اللي يريد يشير، يعني لابد ضرورة ان تكون سورة كاملة في الخمس ركعات او وصاعدا سورتين ثلاث تبي خمس، لكن احفظ الضابطة مع كل سورة ماذا كاملة شصير او ابتداء سورة جديدة وكاملة الفاتحة. قال ويجب مراعاة سورة فصاعدا في الخمس، ومتى سجد وجب إعادة الحمد سواء كان سجوده عن سورة تامة أم بعض سورة. لاحظ لا هذا حين يجي الكلام فيه هذه. قال ومتى سجد وجب إعادة الحمد سواء كان سجوده عن سورة تامة، وهذا المتعين في النصوص، أو بعض سورة. لاحظ كما لو كان قد أتم سورة قبلها في الركعة ثم له أن يبني على ما مضى أو يشرع في غيرها، فإن بنى عليها وجب سورة غيرها كاملة في جملة الخمس. الظاهر بعد مطلب إن شاء الله غدا يأتي توضيحه ونكمل بقية المطالب، وصلى الله على محمد.